بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث منصور متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع لعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال أبو موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة. قوله ويحرم على المحدث مس المصحف، المصحف قال الشيخ العثيمين: المصحف ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل، حتى ولو آية، حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها، فحكمها حكم المصحف. وكذا
انتبهتم يا إخواني؟ يبقى إذن حتى ولو وجدت ورقة واحدة من سورة ليس معها غيرها، هذه حكم وحكم المصحف. لكن لو وجد القرآن مع غيره كالتفسير مثلا الذي يكون على حاشية المصحف، فإن هذا يأخذ حكم الكتاب. نعم.
وكذا اللوح له حكم المصحف، إلا أن الفقهاء استثنوا بعض الحالات. وقوله المحدث أي حدثا أصغر أو أكبر، لأن ال في المحدث اسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
وصف قائم وليس عينا لها جرم، فالحدث وصف قائم، يقال نقض وضوءك أنت محدث حدث أصغر، أي أنك قام بك وصف يمنعك من أداء بعض العبادات كالصلاة. نعم. ولهذا فالوضوء عبادة يلزم لها النية والأفعال المخصوصة، أما الخبث وهو جرم موجود هذا لا بد من إزالته، وهذه الإزالة ما تلزم، ما يلزم لها نية، نية الإزالة ما تلزم. ولهذا لو نزل عليها ماء فأذهبها من غير أن يكون هذا الفعل عائدا لصاحب الثوب أو مكان أو كذا، صحت طهارة الأرض أو طهارة الثوب، ولا يلزم في ذلك نية القائم لهذا. نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وجه الدلالة أن الضمير في قوله لا يمسه يعود على القرآن، لأن الآيات سيقت للتحدث عنه بدليل قوله تنزيل من رب العالمين، والمنزل هو هذا القرآن، والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله ولكن يريد ليطهركم. فإن قيل
القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، قال الشيخ: وجه الدلالة أن ضمير في قول لا يمسه إلا المطهرون يعود على القرآن، لأن الآيات سيقت للتحدث عنه بدليل قول تنزيل من رب العالمين، والمنزل هو هذا القرآن، المطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله ولكن يريد ليطهرك. نعم.
فإن قيل يرد على هذا الاستدلال أن لا في قوله لا يمسه نافية وليست ناهية، لأنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه، لا يمسه
يعني ليست لا ناهية، لكن لا نافية، لا ناهية التي معناها لا تفعل هذا الفعل فلا تمس. نعم.
قيل إنه قد يؤتى، إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطلب، بل نعم. إن الخبر
المراد نافية بمعنى ناهية، بمعنى الناهية، بل إن الخبر المراد،
بل إن الخبر المراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد. نعم. لأنه يصور الشيء كأنه مفروغ منه. ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
نعم.
فقوله يتربصن خبر بمعنى الأمر،
أي فليتربصن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هل هذا خبر مجرد ولا خبر بمعنى الأمر؟ فهو خبر بمعنى الأمر، أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا في كل امرأة مات عنها زوجها سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها. نعم.
وفي السنة لا يبيع الرجل على بيع أخيه بلفظ الخبر والمراد النهي.
نعم. الدليل النهي لا يبيع.
الدليل الثاني ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه ألا يعني يمس.
إذن هنا توجيه كلام الشيخ الأول يقول قد يرد إشكال في لا يمسه إلا المطهرون أن لا نافيه وليست نية، فمن أين أتيتم أن القرآن لا يمس إلا الطاهر؟ فليلزم الإنسان بالطرد قبل مسه، وله نافية وليست نية، يقال هذا في معنى النهي. نعم.
الدليل الثاني ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو المتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء أو الغسل، لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة، والمصحف لا يمسه غالبا إلا المؤمنون، فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية، بل المراد الطهارة من الحدث. ويدل لهذا قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، أي طهارة حسية، لأنه قال ذلك في آية الوضوء والغسل.
يعني كما يشير إلى أن المستدل بهذا الحديث على مثل القرآن الطاهر يرد عليه أن الطاهر من ألفاظ مشتركة، فقد تطلق ويراد بها الطهارة من الشرك، وقد تطلق ويراد بها من الحدث الأكبر أو الأصغر أو كذا، ولا يصار إلى معنى من هذه المعاني إلا بدليل، فلما احتمل الأمر وكذا بطل الاستدلال بهذا. فالشيخ يبين هنا أنه لا يمس إلا طاهر، ينبه تنبيها دقيقا في الحقيقة، يقول أما طهارة المؤمن المعنوية فهي قائمة في كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. بقي هنا ألا يمس القرآن إلا طاهر، ليس معناه ألا يمس القرآن إلا مؤمن، فإن المؤمن طاهر في كل الأحوال، فإذا كان بموجب إيمانه طاهرا فإنه يمس. لا، هنا احتاج إلى أمر زائد على الطهارة المعنوية، فلا يمس القرآن إلا طاهر، أي لمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأصغر أكبر من المؤمنين، فالمؤمن الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. يبقى هنا أمر بطهارة حسية، ولا الطهارة المعنوية هذه قائمة دائما، ولم يعلق الله عز وجل عليها الحكم هنا أو لم ترد هنا لا يمس القرآن طاهر يعني إلا مؤمن، فبموجب الإيمان يوجب الإيمان يمس ولو كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. لا، هذا أمر جديد، أمر ينضاف فوق الطهارة المعنوية وهي الطهارة الحسية، فإن كان جنبا لازمه الطهارة من الحدث الأكبر، وإن كان محدثا حدثا أصغر وجب الطهارة من الحدث الأصغر قبل مس. يبقى إذن ده ترجيح الشيخ فأن القرآن لا يمس إلا طاهر، رقم واحد من الآية. وبعض العلم قال بأن هذا إنما هو اللوح المحفوظ وكذا، وأن المراد بذلك الملائكة. قال من رأى وجوب الوضوء في هذا أنه ولو كان حتى في الملائكة فإن الاقتداء بهم هذا لازم، حتى ولو كان في الملائكة، لأنهم يقولون قال تعالى إلا المطهرون، لا مسؤول المطهرون، ولم يقل المتطهرون، فيقال حتى ولو كان هذا في الملائكة، لو كان هذا حتى في الملائكة فإن الاقتداء بالملائكة هو سبيل المؤمنين. نعم. نعم، الطهارة صورة عن الطهارة المعنوية، فأنت يزال عنك وصف الطهارة إذا كنت محدثا، يقال هذا محدث، ما يقال طاهر بإطلاق. إذا قلت المؤمن لا ينجس نقول ليس المراد هنا الطهارة الأصلية فيك وهي الطهارة المعنوية. نعم. ولهذا يقال في الواحد إذا كان محدثا حدثا أصغر أكبر يقال هذا محدث، ما يقال طاهر محدث، طاهر من وجه محدث من وجه، طاهر باعتبار الأصل محدث باعتبار الطارئ، لا، يقال محدث، هذا رجل محدث، فيكون تعليق الأحكام بحسب هذا. نعم. إن كان يعقلون الوضوء والطهارة يعني يعلمون هذا، وهذا يكون من السابعة وبعد السابعة. نعم. ما فيش إشكال، غير المسلم لو مس كتب أهل العلم لا إشكال، أو رسالة تتضمن بعض الآيات ما في إشكال كما حصل في حديث هرقل. نعم.
الدليل الثالث من النظر الصحيح أنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله، فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى، لأننا ننطق بكلام الله خارجا من أفواهنا، فمماثاتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين، كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن نكون طاهرين، فتعظيما واحتراما لكتاب الله يجب أن نكون على طهارة، وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.
وقال طهارة حال مس المصحف. نعم.
وقال داود الظاهري وبعض أهل العلم لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف، واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة، فلا نؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به النص، وأجابوا عن أدلة الجمهور. أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون، والكتاب المكنون يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ، ويحتمل أن المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة، فإن الله تعالى قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذه الآية تفسير لآية الواقعة، فقوله في صحف مكرمة كقوله في كتاب مكنون، وقوله بأيدي سفرة كقوله لا يمسه إلا المطهرون. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولو كان المراد ما ذكر الجمهور لقال لا يمسه إلا المطهرون إلا المطهرون بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددة، يعني المتطهرين. وفرق بين المطهر اسم مفعول وبين المتطهر اسم فاعل، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقولهم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح، لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره وتكون الجملة خبرية، ويكون هذا مؤيدا لما ذكرناه من أن المراد بالمطهرون الملائكة، كما دلت على ذلك الآيات في سورة عبس. وأما قوله تنزيل من رب العالمين فهو عائد على القرآن، لأن الكلام فيه، ولا مانع من تداخل الضمائر وعود بعضها إلى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة. ثم على احتمال تساوي الأمرين، فالقاعدة عند العلماء إنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيسقط الاستدلال بهذه الآية، فنرجع إلى براءة الذمة. وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم فهو ضعيف، لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن إثبات حكم يلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرأوا كتابه إلا وهم طاهرون، وخاصة في أيام البرد. وإذا فرضنا صحته بناء على شهرته، فإن كلمة طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك، أو طاهر البدن من النجاسة، أو طاهرا من الحدث الأصغر أو الأكبر، فهذه أربعة احتمالات، والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال به، فكيف إذا احتمل أربعة؟ وكذا فإن الطاهر يطلق على المؤمن لقوله تعالى إنما المشركون نجس، وهذا فيه إثبات النجاسة للمشرك، وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وهذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن، ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه، لأنه ليس هناك إلا طهارة أو نجاسة، فلا دلالة فيه على أن مس المصحف لا يكون إلا من متوضئ.
هذا كل رد الجمهور. نعم. رد ابن حزم معه. نعم. هذا رد على الجمهور.
وأما بالنسبة للنظر فنحن لا نقر بالقياس أصلا لأن الظاهرية لا يقولون به.
نعم.
وعندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح وأنا أوافقهم على ذلك. وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف،
يعني من جعل الضمير قد يعود إلى الكتاب المكنون. نعم.
وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا، لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول يدل على أن له أصلا. وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان في الأمور العملية أو العلمية قائما مقام السند أو أكثر، والحديث يستدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذا، فكيف نقول لا أصل له؟ هذا بعيد جدا.
والأصل هو ويتبع غير لا تتبع الأمة على ضلالة. هذا بيان قوي في أن هذا الحديث يكون صحيح، هو تصحيح للحديث، لأن الضعف الوارد في السند يقوم مقامه وتلقي الأمة بالقبول، وتلقي الأمة بالقبول أحد أفراد الحكم على الحديث بأنه صحيح. ليه؟ لأن الأمة متفق أن الأحكام لا يعمل بها إلا إذا صحت. ولهذا ما يذكر أن العلماء في باب الفضائل منهم من قال يعمل بالحديث ضعيف في باب الفضائل بشروط أو كذا وكذا، هذا في باب إيه؟ الفضائل. ومع ذلك فالمنازعة فيه قائمة، وأن المحققين على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل، إذ الفضائل شريعة لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة. هذا في الفضائل، فكيف بالأحكام والعقائد؟ إذن كل حديث تلقته الأمة بالقبول في الأحكام والعقائد فهو صحيح، وإلا لزمك التناقض، لزمك أن تكون عاملا بغير علم بغير بينة بغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإشكالية القائمة في السند هذه أمرها سهل ويسير، لأنك انتقلت من إسناد شخص متكلم فيه إلى إسناد أمة، وهذا أعظم كما نص العلماء على ذلك، أن هذا يكون أعظم كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وكثرة الطرق تكون أقوى من مجرد السند أو كما قال رحمه الله. وكما قلنا إذا تصورت مسألة فضائل الأعمال تبين لك هذه المسألة، وهي أن الفضائل قد تنازعوا فيها، ومع أن جمعا من المحققين يرى أن النزاع أصلا إنما هو في مسألة أو الوارد عن الصحابة عن صدر الأمة في التساهل في الفضائل، إنما هو في الرواية أي في باب الأسانيد وليس في باب العمل، فإن العمل لا يكون إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الفضائل، أما في الأحكام أما في العقائد فلا تثبت إلا بالنص الصحيح. فأيما حديث وجدت إسناده ضعيفا ثم إن الأمة قد تلقته بالقبول فهو حديث صحيح، كحديث عمرو بن حزم هذا من جهة الإسناد فيه الكلام هذا السابق، ولكن الأمة تلقته بالقبول وعملوا به في أحكام كثيرة. فإن هذا الحديث حديث عظيم، فيه أحكام ليس فقط ما يتعلق بالطهارة، وإنما فيه أحكام أخرى عظيمة وجليلة ما عرفت إلا من هذا الحديث، كأحكام ماذا؟ كأحكام الزكاة وما يتعلق بها من في أحكام الديات وما يتعلق بها من الأحكام الدقيقة التي لا تعرف إلا من قبل هذا الحديث، فكيف تعمل الأمة بهذا؟ وأما مسألة الأصل أن تكون مثلا أصول صحيحة حديث صحيحة، هذا لا إشكال فيها لو جاء، لكن ليس عندنا أحاديث في مثل هذه الأشياء إلا هذا الأمر. فإذا يكون الأصل هو اتباع الأمة في تلقيها، فلا تجتمع الأمة على ضلالة. وكنت هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية،
لكن لما تأملت قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر لأن وصفه بالإيمان أبلغ. تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم والقياس الذي استدل به على رأي الجمهور فيه ضعف ولا يقوى للاستدلال به، وإنما العمدة على حديث عمرو بن حزم. وقد يقول قائل إن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين يكون قرينة أن المراد بالطاهر هو المؤمن. وجوابه أن التعبير الكثير من قوله صلى الله عليه وسلم أن يعلق الشيء بالإيمان، وما الذي يمنعه من أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن، مع أن هذا واضح بين. فالذي تقرر عندي أخيرا أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء.
نعم، هذا في دليل على أن الإنسان قد يتغير اجتهاده في بعض المسائل إذا ظهر له الحق، أو إذا ظهر له ما يعتقد أنه حق، فإن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وهنا الشيخ لم يرجح قوله في المسألة لأنه قول الجمهور، فإن الإنسان لا يرجح لمجرد أن هذا القول قول الجمهور، إنما يرجح من قبل الدليل، لما يرجح الإنسان من قبل الدليل، لأن الدليل قد لا يكون مع الجمهور، ولو كان الترجيح بالجمهور لكان قول الجمهور إجماعا ولما صح لك أن تخالف الجمهور، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم فيما أعلم إلا ما كان من قول في الأئمة الأربعة، وأن الحق لا يخرج عن كلامهم غالبا، لكن لا يعد هذا إلزاما. نعم.
قال الشيخ: مسألة، هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن؟ فيه وجه للشافعية أن المحرم مس نفس الحروف دون الهوامش، لأن الهوامش ورق، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والظرف غير المظروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الحنابلة: يحرم مس القرآن وما كتب فيه، إلا أنه يجوز للصغير أن يمس لوحا فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف، وهذا هو الأحوط، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
قال الحنابلة:
يحرم مس القرآن وما كتب فيه، إلا أنه يجوز للصغير أن يمس لوحا فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف، وهذا هو الأحوط، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
نعم.
مسألة: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ؟
لكن لو أنه مس الغلاف فقط، مثل غلاف مثلا هذا الكتاب، لو أنه رفع هكذا ومس فقط، فهذا مس الغلاف، لكن حمله للمصحف ومس المصحف وكذا فيغلب هذا الجانب، ويقال لا مس القرآن إلا طاهر. معروف أن القرآن يكتب في أوراق، وأن الأوراق هذه فيها ما فيها من البياض والهامش. نعم، فيقع الاسم على الجميع. نعم، هذا هو الأحوط كما قال الشيخون، الأحوط هو هذا. نعم. حائل ما في إشكال، حمله بحائل لا إشكال فيه، حمله بحائل لا إشكال فيه. نعم، لأنه ما مسه هنا، ما مسه، لا مس الغلاف فقط، مش الحمل هكذا، هذا هو الحمل كده، الحمل لا، هو حمل المصحف هنا، حمل إيه؟ حمل المصحف الذي هو بين الغلافين، هذا المصحف بين الغلاف هكذا، لكن هنا إذا مس غلافه فقط هذا مس للجلد، بدليل أنه لو مزق الجلد ما يقال مزق القرآن، لكن لو مزق ما في ما هنا يقال مزق القرآن. نعم، العلاقة هي خارج بقى المصحف، خارج المصحف، مثلا زي الكيسة دي خارج المصحف، فما في مشكلة. نعم.
مسألة: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ؟ قال بعض العلماء:
هذه مسألة مهمة الحقيقة، يعني شرح الشيخ العثيمين ميزته سهولة العبارة، وثانيا مواكبته لمسائل العصر، يعني فيه أمور في العصر هذا نحتاج إلى إسقاط كلام الفقهاء القدامى عليه. نعم.
قال بعض
هذه مسألة، وهي: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ؟ السؤال اللي تسأل عنه من أحمد في أخونا أحمد في مسألة الكتاتيب الصغار. نعم.
قال بعض العلماء لا يشمل الصغار لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فكيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا ما دون الكفر إلا أنه معصية للكبير، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لرفع القلم عنهم، وهل يلزم وليه أن يأمره بذلك أو لا يلزمه؟ الصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء، لا يلزمه الوضوء، ولا يلزم وليه أن يلزمه به لأنه غير مكلف، ولأن إلزام وليه به فيه مشقة وهو غير واجب عليه، وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا يلزمه به وليه. والمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز للصغير أن يمس القرآن بلا وضوء، وعلى وليه أن يلزمه به كما يلزمه بالوضوء للصلاة، لأنه فعل تشترط لحله الطهارة فلا بد من إلزام وليه به.
لكن متى يلزمه، متى يأمر بالصلاة؟ إذا عند السابع، أما قبل ذلك فلا يأمر. فالذي يظهر أنه ما كان قبل، من كان قبل السابعة فإنه لا يلزم أن يتوضأ لأنه غير مكلف بهذا ولا مأمور أصلة بهذا بأي شيء من التكاليف، بأي شيء من التكاليف، وإن صح من الحج والعمرة لكن ليس من باب الأمر، فالأمر لا يتوجه إليه ولا إلى الولي. لكن لو فعل الولي هذا عنه في الحج والعمرة فقد حصل استثناء في هذا في قبول الله عز وجل لحجه وعمرته، ولهذا لا يلزم في ذلك حتى التمييز مطلقا ولا وجود وعي. ولهذا أنت تحرم عمن له شهر واحد وهو لا يعي شيئا بأن يلبي الأب عنه. أما مسألة مس المصحف فهي كالصلاة فهي كالصيام فهي كهذه المسائل، فحكمها واحد، حكمها واحد. نعم.
قال واستثنوا
يعني لو قلنا لو حتى نلزمه بأنه يتوضأ يعني قبل السبعة يتوضأ من باب ما أنه مثلا يكون هذا الأدب مع القرآن، ما أدري يعني هذا الأمر بالوضوء عبادة، فهل الولد نفسه يؤمر بهذا وهل الأب يؤمر بأن يلزمه بذلك أو يلزم الأب هذا فيوضئ ولده؟ هذا كله يحتاج إلى دليل شرعي، والمعروف في العبادات كلها أن العبادات لا يؤمر بها قبل السابع، لا يؤمر بها قبل السابع. لكن لو كان في يد الولد أذن أو كان شيء فهذا من باب إزالة الأذى، إزالة أذى، إزالة قاذورات اللي هو النظافة، وإزالة ما كان في يده من قاذورات أو أذى. أما الوضوء كعبادة نحتاج إلى دليل، وضوء كعبادة نحتاج إلى دليل، كما أنك لو جئت تأمر بالصلاة قبل السابعة تحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، مروا واضربوهم عليهم أبناء عشر. إذن قبل السابعة لا يكون هناك أمر في ذلك. وأما أنه قد يقال لا أمر، لكن لو أنه صلى أو كذا قبل ذلك منه، نقول لا دليل أيضا على ذلك، نقول لا دليل على ذلك. نعم قد يدخل الصغير للحاجة، لكن يدخل للصلاة هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. ولهذا قالوا العبادة حتى قبل السابعة ما تكتب إلا ما كان من حج أو عمرة، يعني لا يقال هذه تكتب في ميزان حسناته، لو صام قبل السابعة ولو صلى قبل السابعة تقبل منه، يقال إنما يكون هذا بالسابعة، هذا يكون بالسابعة، أما قبل ذلك فلا يقبل إلا ما كان من حج أو عمرة، لما جاء عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم.
واستثنوا اللوح فيجوز،
فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الطفل يؤمر بتجنب القاذورات والأذى، أما الطهارة فهي عبادة فلا يؤمر بذلك. نعم. نعم نعم حتى لا نشق عليه. نعم إيه نقول له نقول له أنت كنت قبل السابعة لا تصوم، لا شك أنه سيحصل لديه مشقة، ولهذا الولد ما يتحمل إلا إذا نحن شجعناه قل ما شاء الله أنت بطل أنت كذا أنت كذا أنت كذا، نشجعه، والصحيح أننا لا نشجعه على هذا قبل السابعة. نعم نعم هذا محمول على السابعة ليس الصغار، محمول على السابعة، هذا محمول على السابعة. وإذا بكوا وممكن تلاقي عنده 10 سنة وبيبكي عندك الآن.
واستثنوا اللوحة فيجوز للصغير أن يمسه ما لم تقع يده على الحروف.
في فتوى لجنة الدائمة في مثل المصحف أظن أو الشيخ ابن باز، وحديث أيضا شوف تعليق ابن حجر على الصغير نعطيه من اللعبة. ما شوف يا أحمد كم. نعم نعم تمام. يعني الشيخ يرى هذا في السابعة، مع أنه أضاف شيئا وهو يقول لا يمكن من مس المصحف قبل السابعة لأنه لا وضوء له، يعني لو أمرت أصلا ما في ما الوضوء يعني ما تحصل طهارة، لكن أيضا هذا يعني محل نظر. وكلام الشيخ طبعا على شكل أنه قوي في هذا، لكن لا محل له، يقال إنما لا يمس القرآن إلا طاهر الأمر بالطهارة لمن تصح من الطهارة. فإذا لم يكن هذا الصبي موجها إليه الأمر بالطهارة فجاز مسه من غير أذن، جاز مسه من غير أذن. نعم بل لا يمس القرآن إلا طاهر تكليف، لمن مس القرآن تكليف ألا يمس إلا طاهر، إذا كان محلا للتكليف، والصغير ليس محل التكليف. طيب إذا لم يكن محل التكليف هل يمكن من المصحف؟ إن أمكن تجنب ما في مشكلة، أما إذا ما أمكن فلا إشكال في ذلك طالما أنه يتجنب إيذاء المصحف من القاذورات أو الوساخة أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم
قال رحمه الله.
نعم نعم إيه نعم يعلم، لا يعلم يوجه هذا، لا 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 يا حبيبي هذا لا يمس، هذا كتاب الله عز وجل ما يمس إلى الكبير يقرأ كذا ويعلم. نعم لا تبقى له خذ هذا خلاص يعني. نعم يعني عارف الفرق بين المصحف يقول هذا كراسك هذا كتابك. نعم
واستثنوا اللوحة فيجوز للصغير أن يمسه ما لم تقع يده على الحروف، وعلل بعضهم
واستثنوا اللوح فيجوز للصغير أن يمس
ما لم تقع يده على الحروف، وعلل بعضهم ذلك بالمشق، وعلل آخرون بأن هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف لأن التي في المصحف تكتب للثبوت والاستمرار أما هذه فلا.
نعم
ولو كتبت قرآنا معكوسا ووضعته أمام المرآة فإنه يكون
كده في صيام الصغير قبل السابعة. نعم
ولو كتبت قرآنا معكوسا ووضعته أمام المرآة فإنه يكون قرآنا غير معكوس ولا يحرم مس المرآة لأن القرآن لم يكتب فيها. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز مس السبورة الثابتة بلا وضوء إذا كتبت فيها آية، لكن يجوز أن تكتب القرآن بلا وضوء ما لم تمسها. وقد يقال
حاجة عجيبة يعني هذه مسائل دقيقة يعني السبورة الثابتة تمسها ولا ما تمسها، يقول يعني ظاهر كلام يعني بناء على كلام الفقهاء بناء على الذين يرون أن اللوح كذلك أنه لا يجوز مس الصبورة ثابتة بالوضوء إذا كتبت فيها الآية، لكن يجوز أن تكتب القرآن بالوضوء ما لم تمسه، لأن الكتابة في حائل بينك وبين الكتابة هو القلم، وقد يقال هذا الظاهر غير مراد، لأنه فرق بين المصحف أو اللوح وبين الصبورة الثابتة، بين المصحف أو اللوح ينقل ويحمل فيكون تابعا للقرآن بخلاف الصبورة الثابتة. ونعم الذي يظهر أن هذا خاص بالمصحف، فالمجموع في هذا بين الدفتين هذا هو المعنى بهذا، أو لو ورقة ليس فيها إلا القرآن خالص فهذا. أما مسألة اللوح الذي يكتب للتعليم يكتب على هذا أو الحفظ أو كذا، فإنه يمس الخشبة ما يمس القرآن. نعم.
وأما كتب التفسير فيجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها، ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر. أما إذا تساوى التفسير والقرآن فإنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن.
الرجوع بالأغلب إلى الإطلاق هذا هو الأحسن، يقال هذا كتاب تفسير ولا هذا مصحف، خلاص كتاب تفسير بس، هذا كتاب تفسير وليس مصحفا، هذا كتاب تفسير. نعم نعم طالما اختلط به التفسير خلاص هذا كتاب تفسير، سواء بقى التفسير هذا قليل أو كثير هذا يقال تفسير. نعم
يا شيخنا هو مصحف أصلاً.
نعم
هو مصحف وخارج الإطار بعض الكلمات،
هو طب هو كتاب تفسير وفي داخله الآيات، لماذا لا تعكس ما لم يكن مصحفا خالصا؟ خلاص ما لم يكن مصحفا خالصا مصحفا فلا إشكال في ذلك، طالما داخله تفسير خلاص. نعم اكتبوا هما ماشي، هو مصحف وهو ماشي عشان يبين لك ان النسخة دي فيها كذا وكذا، لكن هو كتاب تفسير.
هو هذا لا مصحف شيخنا،
تمام انا الله أعلم. الله أعلم. الذي يظهر أنه لو دخل التفسير فهو كتاب تفسير. نعم وليس مصحف. إنما هذا الحكم خاص بالمصحف الخالص، لأنك هنا تمس كتاب التفسير. نعم. مالك؟ نعم هو ترجح الشيخ، يعني إذا غلب المصحف على التفسير يبقى مصحف تفسير عن مصحف وكتاب تفسير، إذا تساوى فيقول نغلب الإيه الحاضر جانب الحاضر، لكن هذا يحتاج كله إلى دليل، هذا يحتاج كله دليل، إذا قيل هذا كتاب تفسير فهو تفسيره، إذا قيل هذا كتاب تفسير فهذا تفسير، وإذا قيل هذا مصحف فهذا مصحف. نعم
وإن
اذكر كل المبحث لا هات الإشكال من أوله،
قال رسول الله قال ابن حجر وهو قال ما شاء الله ابن خزيمة وابن حبان وقع في رواية مسلم عقلنا إيان عند الإفطار وهو مش كله، ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيئا، وقال الله مسلم من وجه آخر عن قبل المدفع وقال فيه إذا سألوا الطعام أعطيناه مجاوب ترهيهم حتى يتموا صومه، وهو الوضع صحة رواية البخاري، وقع المسلم شك في تقليده الصبيان بالصلاة وهو ثابت في صحيح ابن خزيمة وغيره، وتقليده بالصغار لا يخرج الكبار بل يدخلهم من باب الأولى، وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رزينة فتح الراء وكسر الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته الراء ومرضعاء فاطمة فيدخل في أقوالهم ويأمر أم هذين ألا يرضعن إلا إلى البيت. رجل من حزيمة وتوقف في صحته وإسناده لا بأس به وإسناده لا بأس به واستدل بهذا واستدل بهذا الحديث ثم ذكر على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن ينصرف ثم ذكر وقال وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف وإنما صنع ذلك للتمرين أو صنع ذلك له للتمرين وغاب القرطبي فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعليم صغير بعبادة غير متكررة في السنة وما قدمناه من حديث رزينة يرد على
لا مسألة أن النبي لم يطلع هذا بعيد لأن حتى لو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جملة الإقرار إقرار الوحي نعم
هذا ما قرأ فقال مع أن الصحيح عند أهل
الوصول تمام
أن الصحابي قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
في المرة
تمام لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيت من الله
هذا كله أيضا ما تم مسألة الصغير لا إشكال فيه هو قبل البلوغ لكن ليس في الحديث أنه كان قبل السبع ليس في الحديث أنه كان قبل السبع نعم أي بس هذا ما أظن يصح فيحمل هذا على السابعة ولأن القاعدة عند العلماء أن ما قبل السابعة لا تقبل فيه عبادة إلا الحج والعمرة فكيف يؤمر بشيء لا يؤجر عليه ولو كان يؤجر عليه ولو أمر به لكان يؤجر عليه ولو أمر به قبل السابعة لكان يؤجر على ذلك أو أنه يؤمر بلا أجر والذي عليه العلماء والأصوليون أن قبل السابعة لا تقبل عبادة منه لأنه لا نية له أما بعد السابعة فعنده تمييز لكن لا أهلية له تقتضي التكليف فلذا قبلت العبادة قبلت منه العبادة وإن لم يكلف بها وبعد البلوغ يحصل التكليف وبعد الرشد يحصل التصرف فعندنا التصرف ومناط الرشد وليس البلوغ وعندنا التكليف ومناطه البلوغ وعندنا الأمر بالعبادة ومناطه التمييز قبل التمييز ليس هناك عبادة ولو أنه أمر بها لأجر عليها إلا ما استثناه الشارع وما الذي استثناه الشارع الحج والعمرة كما جاء عند مسلم حديث المرأة كما جاء أظن حديث جابر أن كنا نرمى عن صبياننا وكذا هذا قبل السابعة ولم يرد استثناء للصوم فيحمل الحديث هنا في صيام عاشوراء على السابع ثم مقاصد الشريعة تقتضي هذا ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هنا النبي أمر وكان يقول أعطوهم كذا وكذا هذا معناه أن يعني أن هذا مقصود ومعلوم أن قبل السابعة لو أنت قلت قبل السابعة فلو قلت لك سنتان تقول لا يعني سنتان لا صغير جدا أقول لك يعني أمال كم تقول لي خمسة طب ما الدليل يبقى خمسة مش اثنين دليل يكون خمسة مش اثنين ستة مش اثنين يعني لو دخل المدرسة كده أولى ابتدائي هذا تقييد بلا نص فإما أن تقول قبل السابعة وإما أن تقول بعد السابعة إما أن تقول هذا وإما أن تقول ذلك وقد ورد النص بهذا مروا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبع والصلاة أقل كلفة من الصيام أقل كلفة ومشقة من الصيام فإذا ما أمر بالصلاة قبل السابعة كيف يؤمر بالصيام قبل السابعة وفيه من المشقة فإذا هذا الحديث في صيام عاشوراء يحمل على السابعة قطعا، والله أعلم. نعم نعم، بس يقول حتى الليل يدخل فيها، حتى الليل لك بعض طرق حتى الليل. إيه ولو يمرن هذا التمرين يقضي مشقة، لكن أصلا مروا أبنكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ده تمرين، ولهذا يضرب عليه عند العشر. نعم.
وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير.
طيب نقف عنده الصلاة، أي تحرم الصلاة على المحرم.